اسم الناقة. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. علي هو أبو الحسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، وهو ذو المناقب المعروفة المشهورة رضي الله عنه وأرضاه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، ويوم الخندق هو اليوم الذي اجتمع فيه الأحزاب، أحزاب الكفر من قريش ومن شايعها من قبائل العرب، اجتمعوا وغزوا المدينة وأرادوا فتك الإسلام، الفتك بالإسلام والمسلمين. فكان من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن معه أن ألهمهم بأن يحفروا خندقا، أن يحفروا خندقا حول المدينة جهة شمالي المدينة. فحفروا خندقا، أي الحفرة الكبيرة، من بين أو من جهة شمال المدينة، فحفروا حفرة كبيرة هي هذه، أو هو خندق كان بين أحزاب الكفر وبين حزب الله عز وجل. فكان هذا الخندق الذي حفروه سببا لمنعهم من القدوم عليهم، فكان ذلك الخندق حاجزا بين المشركين وبين المسلمين. فبقى المسلمون على هذه الحال أياما وأيام، بقوا على هذه الحال أولئك في خارج المدينة، والصحابة معهم، أو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة كانوا في الشق الآخر من جهة المدينة، وكانت ربما تحصل بينهم مناوشات بين وقت وآخر، وربما حصل منهم مبارزات فردية، حتى رد الله عز وجل كيد هؤلاء، لم ينالوا خيرا، وكف الله أيدي الكفار عن المسلمين. فالحاصل أن الخندق هي أحد الغزوات التي حصلت بين المسلمين وبين المشركين. يقول علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، ويوم الخندق قال العلماء أو جماعة من أهل العلم أنه كان في السنة الرابعة، وقال بعضهم بل كان في السنة الخامسة، بل كان في السنة الخامسة، ورجح بعضهم أنه كان في أواخر السنة الرابعة، حتى ظن بعضهم أنها في السنة الخامسة، ولعل هذا أقرب. قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، وسبب دعائه صلى الله عليه وسلم هو ما علله، قال: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس. وقال العلماء: لا بأس بالدعاء على الكفار إن كان من باب القصاص ونحوه، إن كان من باب القصاص ونحوه. وقوله ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا واضح المعنى منه. وقوله صلى الله عليه وسلم كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، فيه دلالة أيضا على أن غزوة الأحزاب كان فيها من الشغل ما الله به عليم. انشغل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأمر أولئك حتى أنسوهم وقت صلاة العصر، حتى خرج وقتها. وهذا يدل على أنهم كانوا في حالة لا يعلمها إلا الله، وقد أشار الله عز وجل إلى شيء من هذه الحالة في كتاب الكريم حيث قال حتى وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالمهم أنه حصل ما حصل للصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته، حتى أنهم شغلوا عن الصلاة الوسطى التي هي من أعظم الصلوات، من أعظم الصلوات، حتى غابت الشمس. وقوله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس فيه دليل واضح صريح على أن وقت أو على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وسيأتي الكلام على هذا في الحديث الذي يليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء، وهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا كما سمعتم نص واضح بين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال رحمه الله تعالى ثم صلاها بين المغرب والعشاء، ثم صلاها بين المغرب والعشاء، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة بعد أن خرج وقتها. وسيأتي الكلام على هذا في المسائل إن شاء الله تعالى. قوله وله أي ولمسلم عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. قوله حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر أي شغلوهم، فكان صلى الله عليه وسلم هو صحابته في مكانهم يستعدون أو يتهيئون لحصول غزو أو دخول داخل من المشركين إليهم، فكانوا على هذه الحالة حتى عبر عنها عبد الله بن مسعود بأنهم حبسوا، أي كانوا باقين في أمكنتهم مستعدين لما قد سيحصل من جهة أهل الشرك والكفر بالله عز وجل، حتى قال احمرت الشمس أو اصفرت. وقوله احمرت الشمس أشد من قوله اصفرت، احمرت يدل على أنها قد شارفت على الغروب، حتى أنها قد شارفت على الغروب، بخلاف ما إذا اصفرت فهي في بداية الغروب. وقوله احمرت الشمس إذا كان مراد احمرت وما صلى إلا بعد أن غربت الشمس كما دل عليه الحديث الأول، فيكون هذا الحديث موافقا للحديث الآخر، فيكون هذا الحديث موافقا للحديث الآخر في أنه لم يصليها إلا بعد أن غربت الشمس. وقد يحتمل أنه لما رأى هذه الحالة انطلق فصلاها، ويحمل هذا على أحوال، على أنه أحد الأيام من أيام الخندق ما صلاها إلا بعد أن غربت الشمس، وفي بعض الأيام يكون صلاها عند أو قرب غروب الشمس، قبل غروب الشمس، وهذا يحمل على تعدد هذه الحالات، لا سيما أن غزوة الأحزاب استمرت أياما وأيام. طيب، قوله شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر كذلك فيها ما تقدم من أنه نص في أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. قوله ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، هذا في دعاء كما تقدم، أو قال حشى الله، وأيضا حشى معنى ملأ. قوله رحمه الله تعالى حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، قلنا هو بمعنى ما تقدم، بمعنى ملأ الله. طيب، الحديث الذي يليه فيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أعتمى أي تأخر حتى تمكن الليل أي سواد الليل. قال فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. طيب هذا الحديث نؤخره ونتكلم عن الحديثين السابقين. نعم. طيب قلنا في الحديث أو في ما تقدم مسائل من هذه المسائل، أولا التنصيص على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا القول ذهب إليه جماعة كبيرة من السلف، بل نسبه بعضهم إلى الجمهور، إلى جمهور الصحابة والتابعين، إلى جمهور الصحابة والتابعين ذهب إليه من الصحابة علي وابن عمر وابن عباس وجابر وطائفة كبيرة كذلك من الصحابة والتابعين، وذهب طائفة أخرى من الصحابة ويروى عن عمر وكذلك عن روي أيضا عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس وعن معاذ وعائشة أنهم قالوا أنها صلاة الصبح، أنها صلاة الصبح، صلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وهذا مذهب الشافعي من الأئمة، وكثير من الأئمة كالإمام أحمد ومالك ذهبوا إلى أنه إلى أن صلاة العصر، وذهب بعضهم وهو قول مروي عن زيد بن ثابت الصحابي إلى أنها صلاة المغرب، إلى أنها صلاة المغرب أي صلاة الوسطى صلاة المغرب، وروي عن بعض التابعين أنه قال بأنها صلاة العشاء، بأنها صلاة العشاء، وروي أيضا عن طائفة أخرى بأن قالوا أنها صلاة الفجر، صلاة الظهر. وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار 17 قولا في المسألة، 17 قولا في المسألة. كيف هذا يا جماعة؟ 5 صلوات 17 قول، كيف يجمعون هذا؟ ها؟ طيب الحاصل أنه كان بعضهم يعني قال على الأفراد، وبعضهم زاد مع الصلاة صلاة أخرى، ومنهم من زاد صلاتين، ومنهم من زاد 3، ومنهم من جعلها كلها الصلاة الوسطى. المهم أقوال ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب النيل الأوطار عند هذا الحديث، والراجح منها كما هو ظاهر ومعلوم أنها صلاة، أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، كما جاء مصرحا في الصحيحين، كما جاء مصرحا في الصحيحين. طيب هذه أولى مسائل هذا الباب أو هذين الحديثين. ومن المسائل أيضا مسألة حكم قضاء الفائتة، حكم قضاء الفائتة للناس، للنائم أو الناس إذا ذكرها. طيب والجواب أن عليه القضاء، عليه قضاء ما فاته إجماعا، عليه قضاء ما فاته إجماعا، ويستدل به بأحاديث الباب، وقد جاء مصرحا كما مر أو سيمر معنا إن شاء الله تعالى قريبا في حديث جابر أن عمر بن الخطاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أو جعل يسب المشركين ويقول يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فانطلق إلى بطحان هو وأصحابه ثم توضأوا وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك استدلوا على هذا بحديث أنس الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك، ليس لها كفارة إلا ذلك. سيأتي أيضا هذا الحديث في كتاب الجامع، في باب الجامع من كتاب الصلاة بإذن الله عز وجل. فالحاصل من هذا أن من نام عن صلاة أو نسيها فواجب عليه أن يصليها إذا ذكرها، أن يصليها إذا ذكرها. طيب مسألة أخرى، حكم من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، فهل له أن يصليها هل له أن يصليها بعد ذلك؟ من تعمد خروج الوقت، مثلا رجل في العصر يا فلان صلي، يقول سهل سأصلي إن شاء الله في وقت آخر، فلما أذن المغرب قال الله المستعان سأصلي إن شاء الله في المغرب العصر، هل يصح منه ذلك أم لا؟ واضح المسألة أم لا؟ طيب، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول ذهب إليه الجمهور من أنه يلزم بالصلاة ولو خرج وقتها، واستدلوا بأدلة، ومن هذه الأدلة حديث أنس السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين أذكرها. قالوا: فإذا كان الناس والنائم عليه أن يصليها فالعامد من باب أولى، القول الثاني ذهب إليه داود بن علي الظاهري، وهو كذلك قول بعض الشافعية، واختاره أو قل نصره الإمام ابن حزم الظاهري في المحلى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومال إليه الإمام الشوكاني وإن كان قد صرح رحمه الله تعالى أن هذه المسألة من المضائق، ما معنى المضائق؟ مسألة من المضائق؟ أي من مسائل العسرة الذي ليس فيها جواب واضح صريح، واضح هذا الأمر أم لا؟ ولكنه مال إلى مذهب، إلى المذهب القائل بعدم الصلاة إذا خرج وقتها تعمدا. واستدل أيضا أصحاب القول الثاني بحديث أنس، وهذا كما يعبر عنه العلماء هذا من خلاف الأفهام، فالجمهور استدلوا بحديث أنس على أنه يصلي، وهؤلاء استدلوا بحديث أنس على أنه لا يصلي، وهذا من خلاف، قلنا إيش؟ من خلاف الأفهام. الذين قالوا أنه عليه أن يصلي تقدم وجه الاستدلال، والذين قالوا لا يصلي قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها، فدليل الخطاب يدل على هذين الصنفين النائم والناسي، ولم يقل من ترك صلاة فليصليها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة فليصليها، يدخل فيه الناسي والعامد، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، دل على هذين الصنفين، ومن كان في معناهما وخرج ما عداهما، هذا هو وجه الاستدلال الذي استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وكذلك يعني الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى استحسن هذا الاستدلال. فأقرب الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة، وهو قول أيضا العلامة العثيمين المعاصرين، من أن من تعمد فترك الصلاة فلم يصليها حتى خرج وقتها، أنه لا إعادة عليه ولا قضاء عليه، بل عليه التوبة والإنابة إلى الله عز وجل والاستغفار. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: من حصل منه هذا فعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار والنوافل، مسألة أخرى مسألة أخرى، هل تقضى النوافل؟ نعم، هل تقضى الفوائد عفوا، هل تقضى الفوائد على الفور أم على التراخي؟ طيب الأولى أن نقول هكذا، هل تصلى؟ أنا قلت تقضى تصلى، لأنه الصحيح أنها أداء. هل تصلى الفوائد على الفور أم على التراخي؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. قبل هذا، ما معنى على الفور؟ معنى هذا، مثلا أنا نمت عن صلاة العصر، نمت قبل العصر مثلا بربع ساعة، ما استيقظت إلا بعد أن أذن المؤذن لصلاة المغرب، أو قل بعد أن صلى الناس صلاة المغرب، فهل وقت صلاة العصر متسع؟ يعني ساعة يقول سأصليها قبل العشاء، أم أنه يصليها مباشرة على الفور؟ واضح المسألة أم لا؟ هذا هو الخلاف في هذه المسألة. قلنا فيها خلاف، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه واجب على الفور. طيب، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن القضاء على التراخي، وأحمد ذهب إلى قول مالك وأبي حنيفة، إلا أنه زاد قال قلت هذه النوافل أو كثرت، عليه أن يصليها ماذا؟ على الفور. والصحيح من الأقوال أنه يصليها على الفور، والصحيح أنه يصليها على الفور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فوقتها حين يذكرها، فوقتها حين يذكرها. قال إمام الشوكاني رحمه الله تعالى، والأمر بفعلها عند الذكر يدل على وجوب المبادرة بها، فيكون حجة لمذهب من قال بوجوبه على الفور. الإمام الشوكاني يقول، والأمر بفعلها عند الذكر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فوقتها حين يذكرها، قال يدل على وجوب المبادرة بها، فيكون حجة لمذهب من قال بوجوبه على الفور. طيب، مسألة أخرى، من فاتته عدة صلوات، نام رجل مثلا جاء من بلد بعيد ومكث أياما لا ينام، ثم نام نومه فذهبت عليه عدة صلوات، ليس صلاة واحدة، صلوات مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا يا أخوان يحصل له، بعضهم ينام 24 ساعة، بعضهم ينام 24 ساعة كاملة من أول يوم إلى ثاني يوم. طيب، هذا ما حكمه؟ يعني هل يجب الترتيب للصلوات الفائتة أم لا؟ يعني هل يشترط الترتيب أنه يبدأ بصلاة الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، أم أنه يبدأ بأي صلاة؟ كذلك إذا كان نومه أكثر من يوم، إذا نام أكثر من يوم مثلا يوم نصف، فهل يبدأ بصلاة مثلا اليوم الثاني يبدأ بصلاة العصر، أم أنه يبدأ بالصلوات الأولى الذي فاتته؟ قلنا في المسألة دي خلاف، فذهب أحمد إلى أنه شرط، الترتيب شرط في الصلاة، قلت أو كثرت، ومعنى شرط أنه إن قدم صلاة على صلاة تكون الصلاة الأولى فاسدة باطلة، ومعنى الشرط أنه لو قدم صلاة على صلاة كانت صلاة المقدمة فاسدة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب الترتيب، يجب الترتيب فيها إن كانت خمسا فما دون، أي خمس صلوات، ولا يجب فيما دون ذلك. ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب الترتيب فيها إذا كانت خمس صلوات فما دون، ولا يجب فيما زاد على ذلك. وذهب الشافعي إلى أنه لا يجب الترتيب بحال، لا يجب الترتيب بحال، وهو قول أبي ثور، ورواية عن الأوزاعي، وروي عن سمرة ابن جندب ما يدل عليه. وأيضا قال به من التابعين طاووس والحسن البصري، ومن تابعيهم محمد بن الحسن. طيب، وكل استدل على قوله بدليل، وكل استدل على قوله بدليل. فاستدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ببعض الأدلة التي لا تدل على الشرطية، التي لا تدل على الشرطية، وكذلك استدل بها أصحاب القول الثاني القائلين، أصحاب القول الثاني القائلون بالوجوب، استدلوا بأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبي سعيد قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل. قال: كفينا، حصل بينهم، كان حصل بينهم نوع من اختلاف وكذا بينهم وبين المشركين، إما أن يكون تراما وإما أن يكون تهيئوا للقتال. قال: ثم كفينا إلى أن قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمرهم فأقام العصر وصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمرهم فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رواه الإمام أحمد والنسائي، وإسناده صحيح. وفيه ماذا؟ أنهم شغلوا عن صلاة الظهر وعن صلاة العصر وعن صلاة المغرب. لما كف الله عز وجل الأعداء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، ثم صلى العصر بإقامة أخرى، ثم صلى المغرب بإقامة ثالثة. فاستدل هؤلاء على أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الصلاة، فلم يبدأ بالأخرى على الأولى، بل بدأ بالأولى ثم الذي تليها ثم التي تليها، مع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم مع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر، فهذا يدل على وجوب ذلك. ونحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: وهذا أيضا هو فعل مجرد، أي نحو حديث أبي سعيد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي والنسائي، وهذا فعل مجرد، إلا أنه ينضم مع الحديث السابق حديث أبي جحيفة في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيرتقي إلى الوجوب. قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الدليل قال: لكنه غير خالص من ثوب اعتراض ومعارضة، أي لا يسلم من المعارضة هذا الاستدلال. والمهم استدلوا أيضا بأدلة أخرى، وأما الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه فقد استمسكوا بالأصل. ما هو الأصل؟ قالوا: الأصل عدم الوجوب. قالوا: أنها عبادة، فمن أوجب فيها شيئا فعليه الدليل، قال النووي رحمه الله تعالى: واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضا، والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه لا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاها بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها، فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر، والله أعلم. والحاصل والراجح من هذا أن الأولى والأحوط أن يصليها على الترتيب، لما تقدم من أدلة أصحاب القول الأول، والله أعلى وأعلم. طيب، مسألة أخرى: من ذكر فائتة وهو يصلي حاضرة، عند من يرى الترتيب، فقيل يسقط عنه الترتيب في هذا الحال، أي يستمر في الصلاة الحاضرة ثم يصلي الفائتة بعد ذلك. مثلا رجل صلى المغرب ونسي أنه صلى العصر، صلى المغرب وهو في الركعة الأولى من المغرب أو الثانية من صلاة المغرب، ذكر أنه ما صلى العصر، فماذا يصنع؟ قالوا: يكمل صلاته. ثم بعد ذلك يصلي العصر. هذا قول. والقول الثاني قول لا يسقط. القول الثاني قالوا لا يسقط عليه، بل عليه أن يقطعها وأن يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ثم يصلي الحاضرة. والقول الأول هو الأقرب، بل هو الصواب في هذه المسألة. طيب مسألة أخرى أيضا، من فاته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟ أجاب شيخ الإسلام، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فأجاب، قال بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكنه هل يعيد المغرب؟ قال فيه قولان. واضح المسألة أم لا؟ رجل فاته صلاة العصر، نسيها بنوم أو نسيان، يعني فاته بنوم أو بنسيان، فدخل المسجد فوجد صلاة المغرب قد أقيمت، فهل يبدأ بصلاة العصر أم يبدأ بصلاة المغرب؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يبدأ بصلاة المغرب ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. قال ولكن هل يعيد المغرب مرة أخرى بعد أن يصلي العصر على من يقول بالترتيب؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وهو الراجح. طيب ظاهر نكتفي بهذا اليوم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.